رب يرضى عنكم. خذ بالنصيحة يا زول، الرفق مهم جدا في هذا الباب. لا، الطريق واعد جدا، فالرفق يعني رفق رفق، لا تقتل وارفق، ارفق رفقا طيبا، يعني كن على ما أنت عليه بالرفق. جزاك الله خيرا يا زول، نفع الله بك ورفع الله مقامك وسدد خطاك وشكر لك وجعل بينك وبين ربك خبيئة لا يعلمها إلا هو، فترتفع بها إلى الدرجات العلى. نعم، من أعظم ما يسهل العفو هو أن يلتمس الأعذار، هذا صحيح، هذه أخلاقيات النبلاء. يا رب يا رب، اللهم أمين، اللهم أمين يا دكتور تامر، اللهم فعلنا بهذه الكتب التي تختم، اللهم لك الحمد حتى ترضى، الحمد رضيت، هذا من ربنا علينا فضل ونعمة. بوركت، الله يرضى عنك، الله يرضى عنك يا زول، ويدخل عليك السرور دائما يا رب ويسعدك. جزاك الله كل خير. المسألة السابعة في الموافقات في أصول الفقه، الدخول في الأسباب لا يخلو أن يكون منهيا عنه أو لا. المسألة هذه مسألة مهمة جدا، وهي أنه يريد أن يبين أنه قد يكون منهي عنه أن أخذ بالسبب، أو قد يكون يعني مأمور به الأخذ بالسبب، والنظر في النتائج والنظر في مسائل الأسباب، لأن الأسباب تعلمون أن الأسباب لها ما لها من التأثير، قد لا يأخذها بعضهم وقد لا يأخذها. اللهم امين. نعم، تحت امرك يا اسيا. ماذا تعني نصب الحربة هذه كالرمح، جعلها مركزه امامه يتخذها ستره كالعمود كالاسطوانه يصلي اليها، هذا مع تنصيب الحربة انه صلى اليها. نعم، الدخول في الاسباب لا يخلو ان يكون منهيا عنه او لا، فان كان منهيا عنه فلا اشكال في طلب رفع ذلك التسبب، سواء علينا كان المتسبب قاصدا لوقوع المسبب أم لا، فإنه يتأتى منه أمران. الأمران، فقد يقصد بالقتل العدوان، قد يقصد بالقتل العدوان إزهاق الروح فيقع، وقد يقصد بالغصب انتفاعه بالمغصوب، وما يقصد الإزاء يقصد ينتفع بالمغصوب ويكون كذلك، فيقع على مقتضى العادة لا على مقتضى الشرع، وقد لا يقع البتة، وقد يعزب عن نظره القصد إلى المسبب والالتفات إليه العارض غير العارض المتقدم الذكر ولا اعتبار به، وإن كان غير منهي عنه فلا يطلب رفع التسبب في المراتب المذكورة كلها أو كلها. أما الأولى فإذا فرضنا نفس التسبب مباحا أو مطلوبا على الجملة فاعتقاد المعتقد لكون السبب هو الفاعل معصية قارنة ما هو مباح أو مطلوب، فلا يبطله إلا إن قيل إن مثل هذه المقارنة مفسدة، وإن المقارنة للمعصية تصيره منهيا عنه، كالصلاة في الدار المغصوبة والذبح بالمدية المغصوبة، وذلك مبين في الأصول. فهذا كله طبعا إذا قلنا فقهيا في هذه المسائل كلها قد قال بعضهم أنها ميتة، لأن كل فعل هنا منهي عنه يطبقون فيه قاعدة مطلق لا يقتضي الفساد، وهذا كلام القاضي أبو يعلى، ولكن المسألة مع الاتفاق في التأصيل اختلاف في التطبيق والتصوير، لأنهم قالوا الجهة إن كانت منفكة فيأثم الصاحب ويكون العمل صحيحا أو الحكم صحيح أو العقد صحيح، أما إذا لم تكن الجهة منفكة فإن مطلق لا يقتضي الفساد. المشكلة هنا بعد التأصيل مع اتفاق الحنابلة والشافعية وعلماء الأصول في هذا التقعيد يختلفون أن هذه الصورة بالذات الجهة فيها منفكة أو غير منفكة في هذا الباب، كالصلاة كالبيع عند 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 وقت النداء، كالصلاة في الأرض المغصوبة، كالصلاة في المسجد الذي فيه قبر. نعم، فهذه الصورة اسمها يعني النوع ينطبق على العين، فهل يكون الحكم به أم لا؟ أما ثانية فظاهر أن التسبب الصحيح لأن العامل فيها إذا اعتمد على جريان العادة وكان الغالب فيها وقوع المسببات عن أسبابها وغلب على الظن ذلك، كان ترك التسبب كالقائم باليد إلى التهلكة أو هو وكذلك إذا بلغ اعتقاده مبلغ القطع العادي فوجب عليه أن يتسبب، والأجل هذا قالوا في المضطر إنه إذا خاف الهلكة وجب عليه السؤال أو الاستقراض أو أكل الميتة ونحوها، ولا يجوز أن يترك نفسه حتى يموت، ولذلك قال مسروق ومن اضطر إلى شيء مما حرم الله عليه فلم يأكل ولم يشرب حتى مات دخل النار، لأنه بهذا قاتل نفسه وترك السبب، مع أنه يعلم أن السبب قد يوصل المسبب وقد لا، لكن الصحيح أنه ترك السبب، هذا الراجح الصحيح في هذا الباب، وأنه ترك السبب ومأمور بأخذ السبب، قال الله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم، وترك الطعام قاتل النفس. وأما ثالثا فالتسبب أيضا ظاهر، إلا أنه يبقى فيها بحث هل يكون صاحبها بمنزلة صاحب المرتبة الثانية أم لا، هذا مما ينظر فيه. وإطلاق كلام الفقهاء يقتضي عدم تفرق أحوال المتوكلين مما دخل تحت ترجمة التصوف. هو دخل في مسائل صراحة ما له من الأصول فقه ما أدري، دخل فيها لاعتبارات نظرية في هذا الباب، لأنه ينظر في من يأخذ بالسبب ومن يترك السبب توكلا، يعني من قام التوكل في قلبه وعلى، هل يأخذ بالسبب أم لا. هذا البحث الذي يبحثه، المفروض هذا بحث عقدي، يعني ليس بحثا أصوليا في هذا الباب. هذا وإن كان ظاهر كلام الغزالي تساوي المرتبتين في هذا الحكم كطريقة الفقهاء على تفصيل له في ذلك، فليس له في المسألة نظر آخر، وذلك أن هذه المرتبة تكون علمية وتكون حالية، والفرق بين العلم والحال معروف عند أهله، فإذا كانت علمية فهي المرتبة الثانية، أي فهي منزلتها وتشك فيها معها في المآل فحكمها وحكمها، إذ كان واجبا على كل مؤمن أن يعتقد أن الأسباب غير فاعلة بأنفسه، لكنه واجب عليه أن يأخذ، واجب عليه أن يأخذ ذلك السبب، وإنما الفاعل فيها مسببها سبحانه، لكن عادته في خلقه جارية بمقتضى العوائد المضطردة اللي هي السنن الكونية، وقد يخرقها إذا شاء لمن شاء، كالنار لا تحرق ولم تحرق إبراهيم عليه السلام. اقتضى الدخول في الأسباب، ومن حيث كانت الأسباب فيها بيد خالق المسببات اقتضت أن الفاعل أن يفعل بها وبدونها، فقد يغلب على المكلف أحد الطرفين، فإن غلب الطرف الأول هو العادي فهو ما تقدم، وإن غلب الثاني فصاحبه مع السبب أو بدونه على حالة واحدة، فإنه إذا جاء مثلا أصابته مخمصة فسواء عليه أتسبب أم لا، إذ هو على بينة أن السبب كالمسبب بيد الله جل وعلا، فلم يغلب على ظنه والحال هذه أن تركه لسبب إلقاء باليد إلى التهلكة، بل عقده في كلتا الحالتين واحد، فلا تدخل تحت قوله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. من وين هذا الكلام؟ كيف يتأتى بهذا الكلام؟ يعني هو يقول لو اعتقد أن المسألة على السواء في اعتقادي، ويعني كأنه الفن بقى وصل إلى مسألة القلب، وأن القلب امتلأ توكلا على الله الذي فعله، يبقى هو سيان على الأكل وغير الأكل، يعني هل هو ممن يقول أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني؟ هل نزل منزلة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب قال لا توصلوا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يواصل أنه قال أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني، هل هذا موجود؟ ولذلك قلت لما اقحم هذه المسائل في أصول الفقه، وهذا صراحة مؤاخذ أيضا في كتاب الموافقات، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، يقول لا يدخل تحته، فلا يجب عليه التسبب في رفع ذلك لأن علمه. هذا كلام عجيب جدا، يعني هو بيقول هذه حالة الإيمان، كما قالوا إذا بلغ إيمانك إيمان أبي بكر فلا تتداوى، بأن السبب في هذا المسبب أغناه عن طلب عن تطلب المسبب من جهة على التعيين، بل السبب وعدم في ذلك سواء، فكما أن أخذه للسبب لا يعد إلقاء باليد إذا كان اعتماده على المسبب، كذلك في الترك، ولو فرض أن أخذ السبب أخذه بإسقاط الاعتماد على المسبب لكان إلقاء باليد إلى التهلكة، لأنه اعتمد على نفس السبب وليس في السبب نفسه ما يعتمد عليه، وإنما يعتمد عليه من جهة كونه موضوعا سببا، فلذلك إذا ترك السبب لا لشيء، فالسبب وعدمه في الحالين سواء في عقد الإيمان وحقائق الإيقان. وأنا طبعا بيتكلم عن أحوال التصوف، هذه هي الأحوال التي يعيشون فيها في مسألة الفنة، وكل أحد فقيه نفسه، ويرجع بقى في هذا المال يقول ينظر هنا في حاله وهو مفتي نفسه في هذا الباب، وقد مر الدليل على ذلك، وقد قال في الحديث جف القلم بما هو كائن، فلو اجتمع الخلق على أن يعطوك شيئا لم يكتب الله لك لم يقدروا عليه، وعلى أن يمنعوك شيئا كتب الله لك لم يقدروا عليه. وحكى عياض عن حسن النصر السوسي من فقهاء المالكية أن ابنه قال له في سنة غلى فيها السعر، يا أبتي اشتري طعاما فإني أرى السعر قد غلى، فأمر ببيع ما كان في داره من الطعام، ثم قال لابنه لست من المتوكلين على الله وأنت قليل اليقين، كأن القمح إذا كان عند أبيك ينجيك من قضاء الله عليك، من توكل على الله كفاه الله. إقحامها لا تصح في هذا الباب. ونظير مسألتنا في الفقه، الغازي إذا حمل وحده على جيش الكفار، فالفقهاء يفرقون بين أن يغلب على ظنه الهلكة أو يقطع بإحداهما، فالذي اعتقد السلامة جائز له ما فعل، لماذا؟ لأنه قد غلب على ظنه أنه لا يهلك، وهذه أيضا شوف الدلالة واضحة جدا على المسألة التي يسمونها استشهادية، وهي حقيقة الأمر انتحارية لأنه على يقين من قتله. إذا غلب على ظني السلامة أو الهلكة أو يقطع إحداهما، فالذي اعتقد السلامة جائز له أن يفعل ويقحم نفسه في صفوف المشركين، والذي اعتقد الهلكة لا يجوز له أن يفعل. لكن في فرق بين المسألتين والصورتين، يترك الطعام ويقول لن أموت، معلوم أنه لو ترك الطعام أياما والشراب أياما يموت، معلوم بذلك. هذه المسألة ومعه سيفه يقاتل به، فإن غلب على ظن أنه لا يقتل له أن يفعل ذلك إرعابا للكافرين. إن ظن أنه يقتل لا يجوز، لقول الله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. وكذلك داخل المفازة بذات أو بغير ذات، إذا غلب على ظنه السلامة فيها جاز الإقدام، وإن غلب على ظنه الهلكة لم يجوز. وكذلك إذا غلب على ظنه الوصول إلى الماء في الوقت أم أمر بالتأخير ولا يتأمم، فإن غلب على ظنه ألا ماء يتأمم، وكذلك ركب البحر. وعلى هذا يباح له التيمم مع وجود الماء في رحله، أو يمنع إن غلب على ظن الوصول إلى الماء في الوقت. وإذا غلب على ظن المريض زيادة المرض أو تأخر البر أو إصابة المشقة بالصوم أفطر، هو مفتي نفسه في هذا الباب. إلى غير ذلك من المسائل المبنية على غلبات الظنون، وإن كانت موجبات الظنون تختلف فيها نسب متفاوتة، فذلك غير قادح في هذا الأصل في مسألتنا داخلة تحت هذه القاعدة، أنه يأخذ بسبب ولا يأخذ السبب في هذه المسألة النظر إلى 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 ما يكون فيه من تحقيق المسبب. فمن تحقق بأن الخروج عن السبب كالدخول فيه بالنسبة إلى ضمان الله جل وعلا تعالى الرزق، صح أن يقال إنه لا يجب عليه التسبب فيه. ولذلك نجد أصحاب الأحوال يركبون الأهوال ويقتحمون الأخطار ويلقون بأيديهم إلى ما هو عند غيرهم تهلكة، فلكن كذلك بناء على أن ما هم فيه من مواطن الغرر وأسباب الهلكة يستوي مع ما هو عندنا من مواطن الأمن وسبب النجاة. الإنسان يقول أعقلها وتوكل، أعقلها وتوكل، لكن تمام الاعتقاد بحالة المسألة على القدر، هذا في نظر. وحكى عياض عن أبي العباس إبياني أنه دخل على عطية الجزري العابد فقال له أتيتك زائرا ومودعا إلى مكة، فقال أبو العباس لا تخلنا من بركة دعائك، وبكى وليس مع عطية ركوة ولا مزودة، ما عندوش الزاد الذي يسافر به. فخرج مع أصحابه ثم أتاه بأثر ذلك الرجل فقال له أصلحك الله، عندي 50 مثقالا. شوف عنده هنا، هذا عنده مال، هو عنده مال، قال عندي 50 مثقالا ولي بغل، فهل ترى لي الخروج إلى مكة؟ فقال له لا تعجل حتى توفر هذه الدنانير. فقال الراوي فعجبنا من اختلاف جواب للرجلين مع اختلاف أحوالهما، هذا فقير وليس معه، وقال له أشركنا في دعائك، وهذا قال له لا تعجل. قال ابن عباس عطية جاءني مودعا غير مستشير وقد وثق بالله، هنا تم توكله يعني، وجاءني هذا يستشيرني ويذكر ما عنده، فعلمت ضعف نيتي فأمرته بما رأيت. هذا كلام أيضا فيه نظر، وإلا لما قالوا نحن المتوكلون قال عمر الخطاب كذبوا والله إنهم متوكلون. هذا إمام أهل العلم أفتى لضعيف النية بالجزم في استعداد الأسباب والنظر بمرعاتها، وسلم لقوي اليقين في طرح الأسباب بناء والله تعالى أعلم على القاعدة المتقدمة في اعتقادات وغلبات الظنون في السلامة والهلكة ويمضان النظر الفقهي، ولكن القاعدة الكلية أنه لا بد من أخذ بالسبب، ولذلك يختلف الحكم اختلاف الناس في النازلة. فإن قيل صاحب هذه المرتبة إلى أمرين أفضل له الدخول في السبب أم تركه، فالجواب من وجهين، الأسباب في حقي لا بد منها كما إنها كذلك في حق غيري. فإن خوارق العادات وإن قامت له مقام الأسباب في حقي فهي في أنفسها أسباب لكنها أسباب غريبة، والتسبب غير منحصر في الأسباب المشهورة. فالخارج مثلا الحج بغير زاد يرزق الله تعالى حيث لا يحتسب، إما من نبات الأرض أو من جهة ما يلقى من الناس في البادية والصحراء، وإما من حيوان الصحراء أو غير ذلك، ولو أن ينزل عليه من السماء أو يخرج من الأرض بخوارق العادات أسباب جارية. هذا عجيب جدا، وذلك كما قلت عمر قال أنتم متوكلون لستم متوكلون، يعرفوا أرباب الخصوص المخصوصون بها فليس هذا الرجل خارجا عن العمل بالأسباب. لا، هو خارج عن العمل بالأسباب، هو لم يكن الأسباب حقا المادية، هو خارج عن العمل بالأسباب. ومنها الصلاة لقوله تعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. هذه كان جار هذه الرزق والصلاة. وروى عنه صلى الله عليه وسلم لقد يأمر أهل بالصلاة، فإذا لم يجد قوتا، والحديث فيه ضعف ومرسل لكنه يستأنس به، فكان كذلك فالسؤال غير وارد. الثاني على تسليم وروده: إن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم قطع أنهم حازوا هذه المرتبة واستيقنوها حالا وعلما، ولكنه عليه الصلاة والسلام ندبهم إلى الدخول في الأسباب، وهذا صحيح، هذا صحيح، المقتضية لمصالح الدنيا كما أمرهم بالأسباب المقتضية لمصالح الآخرة، ولم يتركهم مع هذا مع هذه الحالة، فدل ذلك أن الأفضل ما دلهم عليه، ولأن هذه الحالة لا يعتد بها مقاما يقام فيه. ألا ترى إلى قوله صلى الله عليه وسلم: قيدها وتوكل اعتقها، لا بد أن أخذ بأسباب الظاهرة. وأيضا في أصحاب هذه الحالة وما هي الخوارق العادات لم يتركوا معها تسبب تأدبا بأدب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا أهل علم ولم يكونوا ليتركوا الأفضل للغير. والصحيح الراجح أنهم واجب عليهم أن يأخذوا بالسبب الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وجاء به الشرع، لأن الله تعالى قال: إن لم تكن هذه الأسباب فهذه الأسباب التي تأخذ بها هي ليست من شرع الله وليست فوق شرع الله، فلا يمكن أن تقبل. قال: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. أما المرتبة الرابعة مرتبة الابتلاء، فالتسبب فيها أيضا ظاهر، فإن الأسباب قد صارت عند صاحبها تكليفا يبتلى به على الإطلاق. نعم، لا يختص ذلك بالأسباب العادية دون العبادية دون العادية. فكما أن الأسباب العبادية لا يصح فيها الترك اعتمادا على الذي تسببها حيث كانت مصروفة إليه، كذلك الأسباب العادية. ومن هنا لما قال عليه السلام: ما منكم نفس منفوسة إلا وقد علم منزلتها من الجنة والنار. قالوا: يا رسول الله، فيما العمل؟ قالوا أفلا نتكل؟ قال: لا، يعملوا، فكل ميسر لما خلق له. كذلك قرأ قول الله تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. فكذلك العاديات، لأن عبادات فهي عنده جارية على الأحكام. الموضوع نظر صاحب هذه المرتبة في الأسباب مثل نظري في العبادات، يعتبر فيها مجرد الأسباب ويدع المسببات لمسببها. وأما المرتبة الخامسة فالتسبب فيها صحيح أيضا، لأن صاحبها لم يلتفت إلى السبب من حيث هو سبب ولا إلى المسبب من حيث أحرى من باب أحرى، فلا بد منه من جهة ما هو راق به وملاحظ أو ملاحظ للمسبب من جهته، بدليل الأسباب العبادية، ولأنها إنما صارت قرة عينه لكونها سلما إلى المتعبد إليه بها. فلا فارق بين العاديات والعباديات إلا أن صاحب هذه المرتبة مأخوذ في تجريد الأغيار على الجملة، فربما رمى من الأسباب ما ليس بضروري، واقتصر على ما هو ضروري، وضيق على نفسه المجال فيها فرارا من تكاثرها على قلبك أو على قلبه حتى يصح له اتحاد الوجهة. وإذا كانت الأسباب موصلة للمطلوب فلا شك أخذها في هذه الرتبة، إذ من جهتها يصح المطلوب. احنا قلنا في كل المراتب واجب علينا نأخذ بالأسباب، وإذا قال بأن الأحوال تقدم الأسباب هذا كلام أهل التصوف، ليس كلام أهل السنة والجماعة. ليس الأحوال قيمة بالنسبة للأسباب، الأسباب المادية التي أتى بها الله تعالى هي الصحيح الموصلة لما يراد. المسألة السادسة في هذا الباب: فلما كانت جامعة لأشياء ما ذكر قبلها كان ما يشهد لما قبلها شهيدا لها، غير أن ذلك فيها معتبر من جهة صفة العبودية امتثالا الأمر لا من جهة أمر الآخر، فسواء عليه أكان التكليف ظاهر المصلحة أم غير ظاهرة، كل ذلك تحت قصد العبد امتثالا لأمر الله دل في علا، سواء قصد بذلك يعني المصلحة، وأي عبادة لا بد أن يكون لها مصلحة في المآل، فسواء كان التكليف ظاهر المصلحة أم ظاهرها، كل ذلك تحت قصد العبد مثال أمر الله. فإن كان المكلف به مما يرتبط به بعض الوجود أو جميعه كان قصده في امتثال الأمر شاملا له أيضا. وهذا المسألة كما قلنا حتى في أهل الأحوال واجب عليهم من أخذ الأسباب، والتوكل لا يكون إلا في أخذ الأسباب بشرط جهيد، وهو عدم الالتفات للسبب. سندخل على أحكام المرتد، وهذا كتاب جديد نفتتحه بفضل الله تعالى، فلو في أسئلة تفضلوا معكم دقيقتان للأسئلة. جزاكم الله كل خير.